بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
ما هو معناها القديم بالفعل؟ بعدين القاضي وليس لباشر الأمراض إمام مسجد يصلون فيه المرضى مثلا،
بتكلم على القاضي، القاضي المارستان. شايفها تنقص من قدره،
شككت ونسفت عمل.
لا انا بتكلم على العنوان فقط،
واضرت كل ما قلت.
ماشي يا شيخ حاتم،
الله يجزاكم بالخير.
برضو قضيه الامر زائد على المعاش، العلم امر زائد على المعاش، وقضية أنت ناقشت فيها ابن خلدون في المقدمة.
نعم.
مش كده برضو؟
صحيح.
وقلت كان يجب عليه أن يقول طلب العلم مقدم على طلب المعاش، مش كده؟
صحيح.
ولا إيه؟
أي نعم، هذا لابد.
وأتيت بدليل وقلت إن زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا العلم على المعاش إلى آخره.
نعم. 25.
أي نعم. مش كده شيخ حاتم؟
نعم صحيح.
المقدمة لابن خلدون اعتبروها في علم الاجتماع. وابن خلدون نظر للمجتمع الموجود مع جبايات الضرائب الكثيرة في هذا المجتمع في هذه الفترة، وطحن المجتمع الذي يعيش فيه، حتى أن أحدهم ما كان يجد لقمة العيش. أحدهم دخل المسجد عند ابن خلدون وقال: جامع بلا عيش بنى ليش؟ قال له: بني للصلاة يا قليل الحياة. فأنا مش عارف أنت عملت القضية كده بلورتها وجعلت لها قضية علما بأن أقول لي بس يا شيخ حاتم، مش عارف.
الله يجزاكم
أعديها؟
أعديها.
طيب
خلينا من المعاش.
طيب قضية إخفاء سنه يا سيدنا الشيخ.
نعم.
قضية إخفاء سنه، عندما يسأل عن سنه يسكت، يقول وحجته في ذلك: إن كان صغيرا استعقروه وإن كان كبيرا استهرموه. يسأل عن سنه، المحدثين إذا سئل عن السن أجابوا: ده السن دي قضية مهمة جدا، لكنه كان بينكر سنه ليه وتبريرك ليه والأشعار التي أتيت بها لتؤيد هذه الفكرة، إيه رأيك فيها شيخ حاتم؟
هذا هو اللي أتي بها، ثم أخبره بعد ذلك بسنه.
أنا عاوز بتكلم على قضيته كمحدث.
ما هو معروف الآن 442.
هو أخبر بذلك.
أتكلم على القضية في بدايتها. نعم. وإلا ما كنتش تطرحه خالص، كنت تطرح هذا الكلام هذا وتعديه عشان خاطر بس ما تشككش في الرجل بأنه كذا وكذا وكذا إلى آخره.
نعم.
أنا معلش كنت عاوزك تديني أدلة شوية كده أفرح بيها، لكن باين عليا مش هسمع دليل خالص. سماع الحديث في سن الثالثة. وسمع من شيخ البرمكي سنة 400 كام؟ 45، وهو ولد سنة 442، مش كده؟ وحفظه للقرآن في سن الثامنة. أنا بشوف الهرم القلب ولا إيه؟ ده احنا اول الطالب ما بنعلمه بنحفظه القران الكريم لتتسع المدارك وتتسع والعقل يتسع في الحفظ وغير ذلك، ويتعود ثم يسمع الاحاديث، مش كده يا شيخ حاتم ولا ايه؟
نعم.
لكن ده على خلاف العاده، مش كده؟
نعم.
ايه رايك في القضيه هذه؟
هو الشيخ بغرض التبكير به للسماع من كبار المسلمين.
انت ايدت هذه القضايا دي كلها وبعدت تبرر لها وتجيب لها الادله القاطعه، مش حاتم؟
بس هو ما قصر يا شيخ، حفظه عمره 7 سنوات.
الله يجزاك خير. هعرف احفظ سند وانا عندي 3 سنوات.
لا ما هو حفظ، حضورا فقط.
حضورا ايه، ولكن وروى للبرماكي في المشيخه هذا.
صحيح.
مش كده برضه؟ وروى كم حديث للبرماكي في المشيخه؟ كثير.
يعني هم يعتبرونه اقوى من الاجازه يا شيخ، الحضور هذا اقوى من الاجازه.
انا ما بتكلمش عن الحضور، انا بتكلم على سماعه الحديث هذا ثم روايته بعد البلوغ الى اخره. انا قضيتي في سن 3 سنوات، هل عقل الطفل في 3 سنوات يتحمل سماع حديث؟
الحافظ ابن حجر يقول ممكن.
ممكن. طيب.
اي نعم.
ماشي، فتح الله عليك. طب روايته عن أبيه في سن 16 سنة يا سيدي الشيخ.
أي نعم.
سماعه من أبيه في سن 16 سنة، وسمع من البرمكي في سن 3 سنوات. والقضية برضو اللي أنت أثرتها واتكلمت عليها دي وإلى آخره، أنا برضو يعني مش ده الطفل أول ما بيسمع والده في كل شيء، في بيته، في حركاته وسكناته، في غدوه ورواحه وغير ذلك، لكن يسمع من والده في سن 15، وبعدين أنت تقول أيوه، وسمع من غير أبوه من فترة من عدد قليل من المشايخ، وبعد أبوه ما مات انطلق للسماع من غيره إلى آخره، وكأن أبوه كان بيقيده عن العلم، وعلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقوها، مش كده يا شيخ حاتم ولا إيه؟
صحيح.
يعني الأب بيفرح إن ابنه بيتعلم مبكرا ويعلمه إلى آخره. مش عارف أنا القضايا دي كلها يا شيخ حاتم، أنا عاوز فيها أدلة تكون فيها نوع من القطع شوية. أنا لسه دي كل دي حواشي، لسه ما دخلناش في الجد. ماشي يا شيخ حاتم.
قضية بارك الله فيك مجالسهم كانوا يعودوهم في الحضور.
أنا كنت أتمنى
ومن ثم إذا ترعرع يعني يعطي السماع.
أتمنى من الشحات أن لا يسف في مثل هذه القضايا. قلت كده قضايا رؤوس موضوعات ويسفها، أو اللي ما يدخلش عقله أو دماغه يسيبه ويبعده ويتكلم كده مقدمة صغيرة 100 صفحة أو 50 صفحة للدخول إلى الأهم، وهو تخريج الأحاديث وترجمة الرواة والمتابعات والشواهد والحكم على كل متابع وكل شاهد للوصول إلى الحكم النهائي التي ذكرته من عند نفسك أنت، لأن جميع لك أقوال لك تتبعت فيها العلماء كلها نور، وعاوز نتكلم فيها شوية بس عندما يطول بنا الوقت
إن شاء الله.
قضية علم النحو يا شيخ حاتم،
نعم.
إيه رأيك فيها؟
من أي ناحية؟
أنت دافعت عنه دفاع طيب جدا، شيخك ولا بد أن تدافع عنه، لكن الأخطاء النحوية الموجودة في المخطوط ألا تدل على 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 ضعفه في اللغة؟
هي أولا قليلة يا شيخ.
لا مش قليلة، ده أنت صوبت له كتير يا شيخ حاتم.
ثم الأمر
راعت الشيخ حاتم أنه كان يذكر في المقدمة وفي التحقيق المخطوط يذكر عدة أوجه إعرابية ويختار الرأي الراجح، وما شفتش واحد سعودي ابدا في الرسائل اللي انا اشرفت عليه فعل معي ذلك ابدا على الاطلاق، وحتى في ضبط الكلمات المازري مثلا، والمازري يحط لي فتحه وكسره على الزاي ولمن شاء ان يقرا، ولا ادري هل هي المازري بالفتح ولا المازري بالكسر، ايهما يقدم يا شيخ حاتم؟
المازري.
المازري بالفتح يقدم.
نعم. نعم.
ويمكن هي الاولى، ولا يقال المازري، العلماء كرهوا ذلك.
مقولة لكن يا شيخ
ماشي بقى عارف، بس انا بقول لك شد دقتك ودقة الضبط عندك ان الكلمة اللي فيها عدة قراءات يكتبها، عدة اعرابات يضبطها شكلا وحرفا الى اخره، ويبين اوجه الاعراب. هذه ما شاء الله، يعني انا ما شاء الله معجب بك يا شيخ حاتم، الله يديك الصحة. قضية خطيرة جدا ومش عارف انت رأيك فيها ايه، وانا زعلان منك فيها، وهي قصة رحلته الى مصر.
اي نعم.
ماشي. ايه رايك فيها يا شيخ حاتم؟
رحله جميله. وش
اسمعوا الرحله يا شيخ. الشيخ ابو بكر الانصاري كان في الحج في مكه، وبعدين خلص انتهى الحج فوجد لقطه من لقطه مكه، مش كده يا شيخ حاتم؟
نعم.
اللقطه دي كيس من الحرير الخالص مربوط برباط من الحرير الخالص، خده جداخل بيته وجفاتح اللقطة وشاف اللي فيها ايه وعرف عادتها وغير ذلك من امور، وهو فرح مستبشر. ثم خرج من بيته فوجد رجلا ينادي على اللقطة هذه، فقدم له 500 دينار مجيدية ذهبية اصيلة فرفضها، ولما رفض وكان جائع وكان كذا، مش كده يا شيخ حاتم؟
نعم.
كان جائع وفقير ومدقع ومش لاقي اي شيء على الاطلاق، ورغم ذلك رفض هذا الامر. ثم بعد ذلك راح للساحل فركب مركب، ولما ركب المركب هذا الرجل المركب اتكسرت به فلم ينجو إلا هو على قطعة من الخشب، وظل أيام وليالي في الماء إلى أن وجد جزيرة فنزل فيها، ولما نزل فيها علم الناس الكتابة والخط والأحاديث، وبعد ذلك أجبروه على الزواج من يتيمة هناك، ولما تزوج اليتيمة وجدها نفس العقد، والعقد هذا نظر فيه كثيرا، فالناس زعلوا منه ليه أنت بتبص للعقد ولا تنظر للمرأة وغير ذلك من الأمور ولا إيه؟
نعم.
أنا رأيي في القصة هذه يا شيخ حاتم اللي أنت كاتبها وقلت صحيحة لأن سندها صحيح، علما بأن أئمة نقدوها وعابوا على الشيخ الأنصاري فيها، وأنت أيدت الشيخ الأنصاري وقلت لها صحيحة 100% وسندها صحيح. مش كده برضه؟
صحيح.
لما أشوف أنا واحد يغرق ويقعد 3-4 أيام ولا أكثر ولا أقل، ثم يتزوج البنت هذه وينجب منها 2 تحمل في عام وتلد وتحمل وتلد في عام آخر، ثم بعد ذلك تموت الزوجة ويرث هو أولاده العقد، وبعد كده يموت الولدين ويرث هو العقد، ويبيع العقد 100,000 دينار ذهب، وبعد ذلك يقول لهم شوف الغنى اللي أنا فيه بسبب هذا العقد. أنا مش داخل دماغي، أنت عملت بالضبط كده هو، أو القصة دي بتشبهني وأنا صغير طفل صغير كده بيجي المداحين عندنا في القرية، فسمعت راجل بيقول إيه، بيقول لإبراهيم الدسوقي، يقول جتك المرأة تبكي تقول الولد خد التمساح، طلع الدسوقي من الخلوة وسده فاح شاور على الطفل، جاء الطفل راكب التمساح. إزاي الكلام ده هيحصل؟ إزاي الكلام ده هيحصل يا شيخ حاتم؟ أنا غلطان يا شيخ حاتم؟ أنا أرجو يعني القصة دي تعلق عليها تعليق أولى من هذا، أو كان عندك تبرير غير هذا الجهول؟
وابن رجب قبل عاشر.
أنا مش دعوة ابن رجب، أنا ليه دعوة بالوقت ابن رجب الوحيد الذي قبلها، وأئمة كثيرون نقدوها ونقدوا ابن رجب فيها كذلك، مش كده؟ موجود في الرسالة، أطلع ولا سيب؟
الله يجزاك.
طيب، ماشي؟ رواية الحديث يوم الأضحى بين الصلاة
نعم.
يعني للحكم ببطلانها أو الأسباب هذا أنا حتى أحسن واحد
بلاش خالص. ده هو لما يقول لي رحل كان حجة ثم رحل إلى مصر عندي كلام موسف لا شيء تفيد
نعم.
وأقبله على العين والرأس وأنا فرح مستبشر. لكن تخرج هذه من
يعني ما المانع إذا
تخرج هذه من حتى
الرجب وكذا
لا أنا لي دعوة قضية العقل يقبلها ولا لا يقبلها
ما في شيء مستحيل
أيوة نعم أيوة نعم لا كثير أنكروها يا سيدنا الشيخ كثير أنكروها ده أنا عاوز تبرير من يعني سيدنا الشيخ ده هو قال لي القصة ده أنا ده في كلمات هو ذكرها وقد شكك الحافظ يوسف بن خليل في قصة المماثلة من صاحبها أبي بكر الأنصاري
مماثلة ليس فيها
لا مماثلة من صاحبها يعني مماثلة نعم. ما خلاص ما نعم. لما تجيني واحدة مماثلة وهي برضو شككوا فيها كمان لما ناقل بعض العبارات ثم يقول ابن رجب هي حكاية عجيبة وأظن القاضي حكاها عن غيره وقول للطالب يقرأ صفحة 94 إلى 99 ثم لنرى من الفائدة منها ولو قال لي هو رحل إلى مصر بعد الحج كان كفاية وأولى بكثير ده وجهة نظري ووجهات النظر بتختلف شحاتها لكن أنا برضو يعني عاوز برضو أدلة قاطعة كل الشبه هذه عاوز فيها أدلة قاطعة شوي
الله يجزاك
لأنه عندي لي أنا مش لغيري سيدنا الشيخ عويد الحمد لله راضي بها تماما ومبسوط بها وخلاص على العين والرأس هو شيخنا وإذا قبل الدكتور عويد قبل الجميع
طيب بارك الله فيك استمر
طيب هل هناك وقت بين خطبة العيد عيد الأضحى وبين الصلاة والخطبة حتى يروا فيها أحاديث
ممكن يكون هناك وقت
ما أنا الشيخ أنا أنا, أنا أنا لو كان هذا الكلام جاء من غير حاتم الشريف ما ناقشت والله
هذا كلام الحافظ ابن عسل
الله يبارك فيك ويديك الصح
وكل مرة الحديث المسلسل
حاتم الشريف أناقشه في القليل جدا ليه؟ لأنه علامة بكل صراحة محقق مدقق والحمد لله وأنت لك في الرسالة هذه أعاجيب يقف الإنسان على قدميه إجلالا لك وإكبار
شهادة
فأنا يعني رواية الحديث حتى يوم عيد الأضحى المبارك بين الصلاة والخطبة معايا ما تحقيقك فيها وهل بين الصلاة والخطبة وقت للرواية والأشياء هذه
ممكن يكون هذا يا شيخ في مثل ما لو كان نفس الشيخ هو الإمام وحرصا على تسلسل القصة يروي الطلاب
لا انت بتقول ان الرجل ده لم يمتنع عن الروايه حتى بين في الصلاه بين الخطبه والصلاه في عيد الاضحى
صحيح هو الحديث مسلسل مشهور
انت بتشكر فيه على انه هو ما شاء الله في الروايه الى اخره
يعني بارك الله فيك قد يكون يعني حصل امر يعني يوجب عليه ان ينبه المسلمين عليه فذكره بالروايه تنبيها من باب
خلاص ماشي
يعني تنبيه
على كنت عاوز بس ادله من الشيخ حاتم
جزاك الله خير
الشيخ حاتم يعني
قد يكون هذه يحتاج الى يعني تنبيه لطيف فيها
صفحه 199 و39 في المشيخات والمعاجم والفارس والاثبات خليها سيدي ما تفتحش انا مش كان يكفيني صفحه واحده يا شيخ حاتم
كيف يا شيخ
يكفيني صفحه واحده في تعريفات الاشياء هذه
اي نعم
لكن تكتب لي فيها من 199 ل 239 اقول كنت تعملها بحث مستقل بعيد عن الرساله وتقدمه للناس يستفيدوا به ما شاء الله طيب للغايه ولقد اتيت بجديد عن الذين كتبوا في فن المشيخات اشياء كثيره جدا جديده اشكرك عليها معاش حاتم ولا ايه
نعم
الاحصائيات التي ذكرتها ما رايك فيها صفحه 253 و254 وهل انت مقتنع بالتبريرات والادله التي اتيت بها شيخ حاتم المآخذ على الشيخ صفحة 285 على المشيخة والتبريرات وكلامك صفحة 286 ليس دليلا على إفاء الإمام أبي بكر الأنصاري من الرجل هذا سلفي ولا صوفي يا شيخ حاتم؟
سلفي
أكيد طب وروايات الروايات التصوف التي ملأت جنبات البحث بعد كل رواية شيخ يأتيني قد يكون هناك حديث مسلسل بالصوفية وانت حكمت عليهم أصحاب بواطيل وملائكة
ممكن هذا يحصل عند الحنابلة على طريقة أبي ذر الهروي
نعم
ممكن
طيب
لكن ليس ذلك يعني مقابل الزهد
زهديات الرقاش. ده في اشياء هنجيبها دلوقتي والشيخ حاتم يحكم لي عليها يقول لي رايه فيها ايه
ان شاء الله.
قضايا خطيره جدا في احاديث مرويه او في اثار مرويه هنا عاوزين نشوف رايك فيها ايه بس لما نصل عند ذلك.
حكم عليها ولا لا؟
لا حكم على الاسناد فقط.
طيب اذا حكم على الاسناد يعني نسبها؟
لا، هو الشيخ حاتم ما شاء الله من براعته انه يحكم على السند وعلى المتن. براعه
يعني يحكم على السند الانكار في المتن.
نعم. ويحكم على المتن الا في هذه الاحاديث حكم على السند فقط لا غير. وانا قلت ليه كده يا شيخ حاتم تعذبني؟ ليه ما ذكرتش الحكم على الاسناد والمتن ايضا؟ ده المتن موضوع مش كده يا شيخ حاتم ولا ايه؟ المتن موضوع ولا غير موضوع؟ المتن موضوع. انا هجيب لك نماذج. نعم. هجيب نماذج لما تصفح الرساله.
القصص هذه يا شيخ تعرفون انما الاسناد لها زينه يعني.
اي نعم.
يعني ما هو بشيء مهم الاسناد.
فانا لازم اسوي حكم على الاسناد وانت حكمت عليه. لكن والمتن طب ليه تعمدت انك انت تترك الحكم على المتن؟ علما بانك في كل الاحاديث اغلب الاحاديث بتحكم على السند والمتن ودي ما بيعملهاش طالب.
باعتبار انه ليس لها اهميه يا شيخ، قصص عن اناس مجهولين او رؤى او
ايوه.
فالحكم على المتن فيها يعني يكفي الحكم على الاسناد، ما هي بامور مهمه يعني.
لا اصل انت اديتني منهج من البدايه يا شيخ حاتم.
نعم
شيخ حاتم انت اعطيتني منهج من البدايه ان تحكم على السند والمتن. مش كده يا شيخ حاتم ولا ايه؟ 99% من الرساله هذه محكوم على السند والمتن في الحديث الواحد. تقول لي اسناده صحيح والمتن منكر، مش كده؟
صحيح.
اسناده ضعيف والمتن صحيح، مش كده؟ اسناده منكر والمتن صحيح وهكذا. فانت بتحكم على الاثنين بالادله القاطعه، لكن ليه في الحاجات دي كلها حكمت على السند وتركت المتن؟ هذه الشبهه اللي كانت عندي.
نعم.
انتقل لبعض الحاجات العربيه قبل ما اخش على الرواه وعلى الاسانيد وعلى الرجال وغير ذلك. كبسات العيارين.
نعم.
المقصود بالعيارين مين يا شيخ حاتم؟
العيارون هم
المكتوبه في الاصل وفي الحاشيه تحت. انا عاوز الاصل الاول.
اي نعم.
اي العيارون اللي هم ايه؟
كبسات العيارين هم جماعه من الرعاء.
ايوه. لا انا عاوز الاصل فوق اللي انت كاتبه في الصفحه.
بس العيارين ما في شيء اخر.
لا كبسات العيارين وذلك لسرقاتهم.
صحيح.
المعنى اللي تحت يا سيدنا الشيخ ما يتناسبش مع كلمة السرقات فوق. العيار هذا راجل لص متخصص في فن معين وهو التسلق فوق البيوت عشان يسرق ما فيها بآلة اسمها العيار، مع العيار بكرة ترفعه ويطلع على السطح سريعا عشان ينجز العملية.
أتعلم الناس بعد.
لا ده أنا بتكلم ماشي يا شيخ حاتم. هذه العيار المعنى اللي تحت لا يتناسب مع المعنى اللي فوق يا شيخ حاتم الله يبارك فيك.
هو هذا المعنى شيخ المذكور بالعيار، وهو استخدم اللفظ هذا حتى اليوم يعني بين الناس.
هو في انواع كما قال أنواع الامام ده. الامام احمد
ده عندنا في مصر انواع متعدده
الله يرضى عنا.
لكن انا
عندي من انت
عيار مصر عيار عراق
اللص الطرار. نعم. العيار
ايوه.
نعم
نعم
يعني في تخصص فيها.
نعم
فهو من هذا وضحها
عباره عندك يا شيخ حاتم صفحه 26 يقول لي واضف الى هذه التوطئه فهناك توطئه اخرى وأضف إلى هذه التوطئة فهناك توطئة أخرى. إقرأ كده متصلة ببعضها.
وأضف إلى هذه التوطئة للحالة العلمية في عصر أبي بكر الأنصاري. أيوة. فهناك توطئة أخرى لا بد منها.
وأضف إلى هذه التوطئة فهناك.
أي نعم.
أنا بينها لي شوية لأن مش فاهم الله يبارك فيك. فهناك دي موقعها إيه؟ طب هات الكلمة تانية يا شيخ حاتم.
أي نعم.
لما نقلت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الواحدي.
نعم.
في اعتراضه على تفسيره إلى آخره. نعم. وتكلم إلى آخره. نعم. أنت علقت على كلام شيخ الإسلام يعني علقت مبرر كلام شيخ الإسلام تقول وذلك لتمشعره وكتبت حطيت لي رقم على تمشعره وجدت كاتب تحت نسبة إلى أبي الحسن الأشعري.
نعم.
أنا عاوز التمشعر ده في اللغة الاشتقاق هذا جبته منين؟ أنت أديب وبليغ وفصيح ما شاء الله. نعم. وأعدت اللغة العربية إلى أهلها.
نعم.
فجيب قول لي جبت له منين الله يبارك فيه.
والله مشهورة شيخ على الاستخدام هذا.
ها؟ لا ما بتكلمش على الاستخدام ده أنا. نعم. فرحان بالاستخدام ولا كده. لكن الاشتقاق أنا عاوز أصل الاشتقاق إيه؟ وأنا بقول أنت عربي أصيل قرشي.
نعم. هذا يعني اشتقوا من النسبة فعلا تمشعر من الاسم الأشعري اشتقوا منه فعلا تمشعر مثل ما يشتقوا من بعض الأسماء الأجماء العجمية وكذا أفعالا ويعربوها من هذا الباب.
طيب يعني العشرة أنواع اللي قالوها العلماء اللي هو اسم الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة وكذا وكذا يدخل فيها هذا الكلام يا شيخ حاتم؟
والله هي
طيب تراجعها الله يبارك فيك.
وهذا مصدر من تمشعر يتمشعر وتمشعر.
لا ده عندك أنت ده عندك أنت يا شيخ حاتم. صفحة 47 سطر 10 في برضو عبارة عربية عاوز
صفحة كم 10؟
أيوة سطر 10. لكن استمرت هذه المحنة العظيمة
46
صفحة 47
نعم. لكن استمرت هذه المحنة أقرأ
ايوه
لكن استمرت هذه المحنة العظيمة الوطأ على الأشاعرة.
ايه ايه معنى هذا؟ ايه استمرت المحنة الوطأ
المحنة العظيمة الوطأ
اي اي
عظيمة الوطأ
يعني شديدة ثقلها ثقلها شديد.
لا انا عاوز انا عاوز استمرت هذه المحنة العظيمة الوطأ
العظيمة الوطئي
الوطئي
اي نعم
عندك الوطئ
لا هي ما مشكلة لكن هذا هو مضاف اليه
انت مش مشكلة عندك
قرأها سليمة لكن قرأتها صحيحة ما بقاش
لا ده هي عندي انا انا كتبها كما هي
اسفح الصفحة هذه نضبطها ان شاء الله.
طب هات لي صفحة 51 سطر 10 ارجو في اللغة العربية
صفحة كم شيخ
صفحة سطح 51 سطر 10
اي نعم اي سطر 10
اي سطر 10 تقول وانجلت وانجلت والدائرة على الحنابلة فضيق عليهم عندك
51
صفحة 51
موجودة سطر تقريبا
موجودة ولا ايه
وثارت فتنة عظيمة تدخل فيها العامة وارباب الدولة والخليفة وانجلت والدائرة على الحنابلة
ايوه دي ما حط دي ايه دي
ايش
الواو ديت والجملة والعبارة كلها كده
انجلت حاليا يا شيخ انجلت والدائرة على الحنابلة
طيب ماشي لقد كان الإمام أبو بكر الأنصاري أنا بقول الإمام من عندي أنت ما قال ما لم لم ما ما سبق اسم أبو بكر الأنصاري بكلمة الإمام داخل الرسالة علما بأنك أنت بينت إمامته وكل شيء لكن ليه ما قدمتش الإمام عليه
والله شيخ يمكن
أبدا وصدقني في رسالة كلها لم أجد كلمة الإمام داخل الرسالة الإمام أبي بكر لم تكتب الإمام أبدا وبعدين بتقول لي كان عالما متفننا موسوعي إيه موسوعي دي أصلها إيه وفصلها إيه عربيا
هو الأصح أن يقال موسعي
أيوة الله يبارك فيك خلاص عندك برضو ألفاظ حاتم أرجو وأثار شجوني وتعبتني جدا للغاية بعد حرب 67 عندنا جاء الرسل لتدريب الجيش المصري وجاءوا لم يأتوا بالسلاح فقط وإنما أتوا بأكبر بدعة خطيرة غيرت مجريات الشعب الفقير أو الشعب الضعيف وغير ذلك من الأمور وهي أن لا إله والحياة مادة مش كده؟ جاء وكانت وكنا بنقاس الأمرين وأنا طالب في الثانوي معارك يوميا بين الشيوعيين وعشان خاطر كلمة طبعا وطبيعيا وبالطبع وطبعا إلى آخره. ما رأيك في هذه الكلمة في رسالتك يا شيخ حاتم؟
كلمة طبيعي؟
أيوه عندي صفحات
طبيعي معروف أن الأصل أن صيغة فعيلة تنسب
طبعا يعني. وبالطبع والطبيعي وغير ذلك الألفاظ دي
كلها مقصود من ناحية اللغة ولا إيش؟
لا أنا مش ناحية الأسلوب نفسه في رسالتك وأنت سلفي ما شاء الله. ليه صفحة 67 و 14 و 84 وغيره هذه الكلمة أرجو عشان خاطر ما تسيرش أشجان بعض الناس مثلي فقد قاسينا حين بيخش على الفلاح الفلاح الذي لا يعرف شيء ويقول له يا أخي ده دود المشي منه فيه إيه الكلام الفارغ هذا
المقصود بالطبيعي يعني البدهي الذي
قل بدهي قل بدهي مش طبيعي الله يبارك فيك
الله يسعدك
الله 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 إحالاتك طبعاً طبعاً أنا يعني زعلان منك على الإحالات من الإحالات هذه إحالاتك على ما سبق وعلى ما أيه وعلى اللحن السابق واللاحق
نعم
دون ذكر أي شيء على الإطلاق تتعب من يقرأ وراه إيش ليش حاتم هل ذكرت في أي حالة صفحة ولا جزء ولا كده
كيف إيش
الإحالات عندك سيأتي سبق
أذكر هذا الشيخ في الغالب أذكر
نادراً ما تذكر جزء أو صفحة غير ذلك من الأمور ماشي معايا شيخ حاتم ولا ايه اجيب ماشي. اجيب بنماذج ونشوفها طيب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب اللي انت ذكرتها في البيان الايات القرانيه وهي ايه واحده كررت مرتين في الرساله في الجزء الاول مره والجزء الثالث مره مش كده برضه يا شيخ حاتم وانت علقت عليه وكانت موجوده في النسختين
نعم
موجوده في النسختين
صحيح.
وفي الموقعين وانت صوبت عليه مش كده برضه هي مكتوبه فسبح وانت صوبتها وسبح
مينة.
لكن قلت لي عباره ايه العباره اللي قلتها قلت لي يبدو انه خطا قديم او قراءه شاذة طب انت فين مش حاتم الشريف فين
ما وجدتها في كتب القراءات الشاذة
ايوه
فقراءات الشاذة ما حفظت في القراءات المتواترة قد يكون شيء شاذ
بحرها واسع متلاطم
ايوه
بحرها واسع متلاطم بس انا كنت نفسي حاتم الشريف ياتيني بشيء من هذا القبيل عشان اقول حاتم
الله يجزاك
الله يبارك فيك التسهيل يا شيخ حاتم الله يبارك فيك
مين
التسهيل عن
بكي
التسهيل ايوه لا بس في هو قال انا هلتزم بالتسهيل لكذا وكذا كما ذكر في البيان لكن في كلمات قال لو الكلمات لا تحتاج الى تسهيل او عدم التسهيل فيها اولى اقولها يعني لكن انا ما فيش اي شيء كله زي وايل لو وايل دي تكتب تسهيلا ولا تكتب أولى ولا تكتب بالهمزة أولى؟
صحيح وايل صحيحة في اللغة وهي لغة قريش.
أيوة
الفاظ جر وتعديل لم ترد في التهذيب، طبعا مقصود التهذيب المطبوع.
ماشي يعني أنا ما علقش عليها ولا أقول حاجة ولا شيء من هذا القبيل.
ما دي عندكم شيء نستفيد.
ماشي أشكرك أشكرك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. ذكرت فقه بعض الأحاديث بأسلوب قوي جدا وطيب، وتكلمت عن منافق أمتي فقهاؤها ولا قراؤها ولا إيه؟ تكلمت وذكرت المقصود كذا والمقصود كذا. ليه ما مشيش على وتيرة واحدة بالنسبة للأحاديث الصحيحة وتذكر معاني فقهية طيبة كده بأسلوبك
اللي فيها إشكال فقط يا شيخ؟ أنا كنت أختار الذي فيه إشكال،
يعني ثلاثة أربعة فقط غير اللي ذكرتهم مش عارف.
هي اللي فيه إشكال
لكن لو ذكرت ما شاء الله بأسلوبك القوي هذا.
الله يسلمك.
شيخ حاتم، نقلك من كتب الكفار وقراءاتك كتب الكفار، هل قراءة كتب الكفار تستلزم منعا؟
الحكمة تضالة
قضية مسارة هنا، ولما نقول يا أخواننا اجروا الكتاب الفلاني وعلقوا عليه وردوا على أصحابه يقول لك لا ده كتب كافر وشيء من هذا القبيل، وإنت نقلت في رسالتك من السنيور كارلو وبعدين عندك كوركيس وكيل سترينج ويعقوب ليسيز مش كده برضو ولا ايه؟ نقلت انت بالكتب دي كثيره وفي صفحات كثيره من الرساله وغير رساله، فارجو ان تعلم ابنائك ان قراءه كتب الكفار لبيان ما فيه كفر عن غيره لا تستلزم منعا بشرط سلامه الاعتقاد.
ناقل الكفر ليس بكافر.
الله يبارك فيك. لا ما افتريش عليك، انت بقول لك كافر، بقول علم اولادك يا شيخ حاتم الله يبارك فيك. علم اولادك يا شيخ حاتم عشان خاطر ما يهاجموناش واحنا بنشرع المحاضرات. الله يبارك لك. أنا أقول إن كان ممكن الرسالة دي تأتيني في جزئين اثنين فقط لا غير.
على يدك.
ليه؟ لأن ثلث الصفحة الأخيرة فاضية. ثلث الصفحة، ثلث الصفحة في الرسالة كلها. مش كده؟
صحيح.
الثلث الأخير.
هو أنا طبعت يا شيخ على هيئة طباعة
الكتاب. أنت كاتب بيدك ولا غيره ولا في كاتب كتب؟
لا في كاتب طبع.
نعم. يا سلام. لكن هو ضبط؟
لا.
ولا أنت اللي ضبط؟
لا أعوذ بالله، ضبط شغل يعني.
لا الضبط، الضبط بالحروف، ضبط الحروف.
كله ضبط قلم مني أنا، هو التزم.
هو التزم بي. شكرا شكرا على هذه الاشياء الطيبه يا شيخ حاتم. ماشي يا شيخ حاتم، لسه احنا دلوقتي كل ده في الاشياء اللي هي الاوليه عاوزين نخش. نعم لا ده لسه ده لسه ده لسه بتوضح الحين. طيب انا لا خمس دقائق عشان خلاص عشان ما حدش يزعل مني بس. طبعا الشيخ حاتم ما شاء الله رساله قويه، وصوله الى الحكم من اقرب طريق، ثم تخريج المتابعات والشواهد، ثم الحكم على كل متابع، ثم الإتيان بالحكم النهائي من أروع ما كتب الشيخ حاتم. وأنا بكل صراحة سأصور هذا الجزء المحقق وسأوزعه على طلاب الماجستير والدكتوراه في مصر، من طلاب مصر وسوريا والأردن وغيرهم ممن يدرسون عندنا، لينهجوا هذا المنهج ويتعلموا هذا التعليم الطيب المبارك إن شاء الله. طبعا عندي أحكام على الأحاديث، وأنا جميع لك أحاديث كثيرة جدا للغاية وأسلوب وغير ذلك، وبعدين رأيك وتعقباتك، وعاوزين نناقش بعض القضايا. أخذ حتى نموذج الدكتور سعد يسمح لي. ماشي هات يا شيخ، هات يا شيخ حاتم كده بتقول لي إسناده صحيح.
أي صفحة بارك الله
فيك؟ صفحة 516، صفحة 1088 516
1088.
أيوة صفحة رسالة شيخ حاتم معك ولا
أي نعم شيخ.
اسناده صحيح، خلاص اتكلمنا في القضية هذه وقلت لي وانت ناقشتني فيها وناقشت فيها خلاص ماشي. طب اسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن.
نعم.
حكم كده على حديث بيقول لي اسناده لا ينزل عن مرتبة الحسن.
نعم.
وبعدين اسناده ضعيف صفحة 1800 وغيره، لكن القضية كلها في ايه؟ القضية ان طالب من جامعة ام القرى لو حب ياخذ رسالتك يسترشد بها يا شيخ حاتم. نحن نعلم أن الحكم على السند، الحكم على قد لا يلزم من صحة السند صحة المتن، ولا يلزم من صحة المتن صحة السند. قد يكون السند صحيحا والمتن موضوع كالسلسلة الذهبية وغير ذلك كما فعل الوضاعون إلى آخره، لكن لما طالب جامعة القرى يريد أن يسترشد بالرسالة عندك ووجدك بتحكم هذين الحكمين، ماذا يكون موقفه الشيخ حاتم؟
كيف يعني؟
يعني الطالب، انا يخيل الطالب حيبقى في روشه من امره،
يعني
الشيخ حاتم بيعمل لي كده ليه؟ انا معاك متفق معاك في كل شيء، لكن بتحكم على السند منكر والحديث صحيح.
نعم.
معايا؟ أو السند منكر والحديث موضوع وله وجوه صحيحة أو له طرق صحيحة إلى آخره. نعم معنا نماذج كثيرة جدا للغاية. إيه رأيك أنت في هذا الأسلوب بالنسبة للطالب الذي سيتعلمه على يديك من خلال رسالتك هذه؟
هو لتقرير القاعدة التي ذكرتموها يا شيخ.
أنا عارف أنا نعم. معك وأنا أقول لك لا نعم. لكن أنا بقول على الطالب المبتدئ اللي لسه حيجي يقرأ رسالتك في الماجستير أو الدكتوراه وأقول له ما روح للشيخ حاتم إذا ما شاء الله عملاق في الأحكام ماذا ويتبلبل في هذه القضايا.
يقول له ادرس المصطلح اول وبعدين تعال.
طيب والبركه فيك تدرس المصطلح ان شاء الله. انا عندي اشياء كثيره جدا ما دمت اخذت اكثر من ساعه وانا لا احب ان ازيد عن ساعه ساترك الباقي للشيخ حاتم بحول الله وقوته.
الله
واقولها مره ثانيه بحول الله وقوته ان كان في العمر بقيه ان كان اهل مكه يقولون عنك بانك محدث مصر فساسمعها بحول الله وقوته بعد سنوات بانك محدث العصر والمصر. أقول قولي هذا وأدعو الله للجميع بالتوفيق والسداد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور جلال الدين عجوة على تتبعه للرسالة وتقييمه لها وأستسمحكم للتقييم الرسالة وإعطاء الدرجة.
أنا بقول إن المداولة هذه في اللوائح لكن هذه رسالة لا يتداول عليها ويجب أن تعلن النتيجة فورا كذا بدون مداولة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي تمام الساعة بعد صلاة المغرب يوم الأربعاء الموافق 20/11/1421 اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الدراسات العليا رقم 3 في جلسة رقم 8 وتاريخ 14/10/1421 والمكونة من الأستاذ الدكتور محمد مطر الزهراني، الأستاذ الدكتور جلال الدين بن إسماعيل عجوة وسعد الهاشمي لمناقشة الرسالة المقدمة إليه بدرجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية من الطالب حاتم بن عارف بن ناصر العبدود الشريف فرع الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى بعنوان دراسة وتحقيق كتاب حديث الشيوخ الثقات للإمام أبي بكر محمد بن عبد الباقي الأنصاري. وبعد انتهاء اللجنة من المناقشة في الساعة 9:30 وتداول فيما بينها وبناء على موقف الطالب أثناء المناقشة أوصت اللجنة بمنح درجة الدكتوراه في الشريعة الإسلامية فرع الكتاب والسنة بتقدير ممتاز مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات وبالله التوفيق.
جزاكم الله خير.